الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن بأحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. رواه البخاري وأبو داود وزاد: فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. تكلم أهل الباطل في هذا الحديث وردوه. قال الخطابي: فيه من الفقه أن أجسام الحيوان ظاهرة إلا ما دلت عليه السنة من الكلب وما ألحق به. قال: وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلق له، وقال: كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة؟ هؤلاء هم العقلانيون والذين تسموا بالعقلانيين. وفي حقيقة الأمر ما قاله الله جل وعلا: وما يعقلها إلا العالمون. وإذا نظرت نظرة تحقيق علمت أن في عقول هؤلاء دخنا ولوثا. قال: وكيف تعلم ذلك حتى تقدم جناح الداء؟ قال الخطابي: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، وإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيه الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهذه أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت، ثم يرى الله عز وجل قد ألف بينها وجعلها سببا لبقاء الحيوان وصلاحه، لجدير ألا ينكر اجتماع الداء والدواء في جزئين من حيوان واحد. ما أحسن هذا الرد! نقول له: أنت نفسك جمع الله لك في جسدك بين متضادات من البرودة والحرارة والرطوبة واليبوس، جعلها الله أسبابا لبقاء هذا الجسد. فهؤلاء من تسموا بالعقلانيين. وهكذا بارك الله فيكم أهل الكفر والشقاق ممن سعوا للطعن في هذا الدين، تكلموا في هذا الحديث. والشاهد أن هؤلاء قد تربصوا ويمكرون، يمكر الله والله خير الماكرين، وقد قيض الله علماء أجلاء أردوا عليه. وحتى في باب العلم الحديث بمثل هذه المجاهر وغيرها بيّنوا أن في أحد جناحي الذباب داء، وبعضهم يقول إن هذا الداء هو حمى التيفوئيد. قال العلامة ابن عثيمين في الفتح: على كل حال، أنا قرأته في عدة صحف ومجلات أثبتوا أن فيه الحمى التيفودية، وأنه إذا غمسه فإن في الجناح الآخر بإذن الله ما يضادها. والصنعاني رحمه الله في السبل يقول: وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا دلك موضعها بالذباب نفع منه نفعا بينا ويسكنها، وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء. وقال: وقد علم أن في الذباب قوة سمية كما يدل عليها الورم والحكة الحاصلة من لسعه، وهي بمنزلة السلاح، فإذا وقع فيما يؤذيه اتقاه بسلاح. هذا بعض كلام أئمتنا وعلمائنا. وهكذا من هؤلاء الجاهلين أو المتجاهلين في عصرنا كثير ممن ينكر حديث الذباب، حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره. فالمؤمن يؤمن بما أخبر الله به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. مسألة هذا الحديث هي فرع عن أصل كما تقدم، وهذه المسألة التي هي الأصل ميتة ما لا نفس له سائلة، وعلمت أن النفس ها هنا بمعنى الدم، ما لا نفس له سائلة أي لا دم له سائل، إذا قتلنا الذباب لا يسيل منه الدم. والأمر ليس بارك الله فيكم مخصوصا في الذباب بمعنى ميتة ما لا نفس له سائلة، وإنما في كل ما كان كذلك مثل العقرب والخنفساء والنمل والسوس والصراصير والنحل والدبابير والبعوض، نعم، فكلها مما لا نفس له سائلة. اختلف العلماء في ميتة ما لا نفس له سائلة، فذهب جماهير العلماء إلى طهارتها، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمه الله تعالى وأحمد، وهو قول عامة الفقهاء، واستدلوا بحديث الباب حديث أبي هريرة وبحديث عبد الله بن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وعلمت أن الجراد مما لا نفس له سائلة فأحله الله لنا باعتبار الأكل، وشاهدنا منه أن ما أحل الله لنا أكله فهو طاهر، ولا يقال يلزم من ذلك حل أكل كل ما لا نفس له سائلة، لأن حل الأكل لابد أن يدل عليه دليل، فهو أخص من باب الطهارة. إذن هذا هو القول الأول وهو الصواب، استدلوا بحديث الباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، وغمسه سبب موته، فلو كانت ميتته نجسة لما أمر بغمسه، لأن المؤمن مأمور بتوقي النجاسات. وهكذا استدلوا بما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. وهذا حديث ضعيف جدا، لأن فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وبقي بن الوليد وقد تفرد به عن شيخه، نعم. القول الثاني وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى، قال النووي: الميتة التي لا نفس لها سائلة فإنها نجسة على المذهب، فإنها نجسة على المذهب. وعلمت بارك الله فيك الصواب. قال ابن قدامة في المغني: وكل ما ليس له دم سائل، إلى أن قال: لا ينجس بالموت ولا يتنجس الماء إذا مات فيه، في قول عامة الفقهاء. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي. قال: فيها قولان، أحدهما ينجس قليل الماء، قال بعضه، وهو القياس، والثاني لا ينجس وهو الأصلح للناس. فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس قولا واحدا، لأنه حيوان لا يؤكل لا لحرمته فينجس بالموت كالبغل والحمار، هذا قياس مع الفارق وقياس مصادم للنص. إذن عندنا المسألة الأولى مسألة الطهارة، فعامة العلماء على طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة من الذباب والبعوض والخنافس والنحل والدبابير والبق، واختلفوا في الوزغ، فالوزغ عند المالكية ذو دم، نعم، وعند الحنابلة وجهان في الوزغ، هذا هو خلاصة المبحث. إذن تلخص أن ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة. نعود إلى الفرع الذي لأجله ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، لأننا في باب المياه. فميتة ما لا نفس له سائلة، إذا وقعت في الماء ما حكم هذا الماء؟ الماء طاهر، الماء طاهر على قول الجماهير. بقي على قول الشافعي الذي يرى أن ميتة ما لا نفس له سائلة نجسة، فعنده قولان كما سمعتم. وعلى القول بترجيح مذهب الشافعي، فالشافعية يفصلون كما تقدمت معنا المسألة بين قليل الماء وكثيره، فقليل الماء إذا وقعت فيه النجاسة ينجس مطلقا عندهم وهو ما دون القلتين، هذه مسألة تقدمت معنا، وكثيره القلتان فأكثر لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. ومذهب الشافعي مرجوح رحمه الله. إذن الماء طاهر، يعني مثلا جئت إلى خزان الماء وجدت فيه مثلا ذبابا، نحلا، وزغا على قول، صرصورا، خنفسا، فهذا الماء طاهر لأن هذه الميتة ليست بنجسة، طاهرة. هذا الحكم. بقي أن الإنسان قد تعاف نفسه من شرب هذا الماء، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. المسألة التي وعدنا بها في أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فليغمس، الذي يظهر لي أن الأمر على بابه للوجوب لمن أراد الشرب، أما من لم يرد بأن عافت نفسه هذا المشروب فلا حرج، أما إذا أراد الشرب فلا بد أن يتقي أسباب الضرر، فلا ضرر ولا ضرار، فيغمس هذا الذباب كي يتقي هذا الداء بإذن الله جل وعلا. إذا وقع الذباب في الطعام الجامد هل يغمس أم لا يغمس؟ يقول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: إن الذباب إذا وقع في الطعام الجامد فإنه لا يغمس. وهذا يؤخذ من المفهوم، هذا من جهة الدلالة الشرعية، إنه قال في شرابي، فمفهومه إذا وقع في الطعام أنه لا يغمس لأنه لا يتأتى الغمس، واضح؟ قال فإنه لا يغمس، وهذا مأخوذ من المفهوم، هذا من جهة الدلالة الشرعية. أما من جهة الدلالة العقلية فإنك لو غمسته في طعام فإنه سوف يتفتت في هذا الطعام، ولا يزيد الطين إلا بالله، ويكره الطعام حينئذ للإنسان. بقي ماذا يفعل؟ يأخذ هذا الموضع الذي وقع فيه الذباب ويزيله اتقاء لهذا الداء، اتقاء لهذا الداء. وقال رحمه الله: ظاهر الأمر في قوله فليغمسه للإرشاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هذا الشيء الضار يقابل بهذا الشيء المضاد، فالأمر دائر بين الاستحباب والإرشاد، ولو أراد أن يريقه من غير أن يغمسه ننهاه عن هذا الشيء، لأنه إذا وقع الذباب في الإناء فقد وجد الداء، ولا يزول هذا الداء إلا بغمس الذباب. وقال: إذا غمس الذباب ونزع هل يشرب الشراب أو يترك؟ يشرب، لأننا أمنا من الداء. لكن إذا قدر أن الإنسان لم يستطع شربه لكراهته له فإنه لا يلزم بشربه. قلت: وبنحوه الفوزان والبسام. هذا بعض ما يتعلق، بارك الله فيكم، بهذا المبحث وهذا الحديث. نسأل الله أن يعلمنا علما نافعا متقبلا، والحمد لله رب العالمين.